أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وكفى الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا التذنيب الثاني يدفع إشكالا معينا، وهو ما قد يخطر في البال طبعا ربما من لا خبرة له في دينه، أو ربما من أبناء العامة أو شيء من هذا القبيل. وإلا الأشياء التي نعرفها في علم الحوزة لا يريد هذا الإشكال أكيدا، ولكنه بالأخرى لابد من عرضه ولو على مستوى علم الكلام، وليس بالضرورة أنه من الأصول، ونجيب عليه. وذلك بأن يقال لأننا إذا قلنا بإجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية كما في عدد من الموارد، من قبيل أنه بقي جزء من الميلاد وهو غير ممكن الاستيفاء، إذن فالإعادة غير واجبة، إذن فالإجزاء متعين. هنا يقول هذا القائل أو المشتبه بأنه هذا قول بالتصويب، والتصويب باطل عندكم، مع العلم أنه لا ينبغي أن يكون باطلا. فأنتم تقولون بالإجزاء، إذن أنتم تقولون بالتصويب. ليش؟ لأننا نقول بإجزاء الحكم الظاهري في هذه المرتبة من التفكير، نقول بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، يعني وين خالف الحكم الواقعي. فهذا كأنه نحو من التصويب. إذا كان نحو من التصويب، فإما أن تبطلون عن القول بالإجزاء، تقولون بعدم الإجزاء أصلا، وإما أن شنو تقولون بالتصويب، لأن هذا نحو من التصويب، وأن المصوبة على حق وليس على باطل مثلا. طبعا هذا الإشكال غير وارد، لكن يحتاج إلى إيضاح معنى التصويب طبعا. وكثيرا ما قلت لكم أنه طبعا بالكتب السابقة كأصول المظفر المفروض يكون مشار إليه ولو إجمالا. وإذا كانت أساتذتكم علموكم بجدارة وتلقيتم بجدارة، إذن لا تحتاجون إلى هذا التوضيح، ولكن من باب الاحتياط لو صح التعبير ينبغي علي أن أقوله. محل الشاهد أن التصويب عبارة عن أحد مرتبتين أو إحدى مرتبتين، إما أن نقول أن الأحكام الواقعية غير موجودة إطلاقا، غير موجودة إطلاقا، ليس هناك شيء اسمه الحكم الواقعي، وإنما الحكم هو ما يتوصل إليه المجتهد في اجتهاده، هو ما يقوله المفتي، فما أفتاه هو الحكم الواقعي في ذمة المكلف، ويجب عليه أن يأتي به. أو بتعبير آخر، أن الفتوى هي الحكم الواقعي وتتبدل، كل ما يفتي على شكل هو الحكم الواقعي وانتهى، وليس هناك حكم واقعي أصلي. معنى ذلك بمنطوق علم الأصول أننا نفينا الحكم الواقعي وأثبتنا الحكم الظاهري. المستوى الثاني أن ندعي أن الحكم الواقعي موجود، أن الله تعالى عنده أحكام واقعية ولكنها غير ثابتة، بمعنى أنها إذا أفتي على طبقها، إذا توصل المجتهد إلى ما يوافقها فبها ونعمة تنزل إلى حيز التنفيذ، وإذا توصل المجتهد إلى ما يخالفها يتبدل الواقع إلى طبق كلام المجتهد. فلذا مثلا، وإن كان السعي شبه لا إن شاء الله ترد كاملا، فلذا شنو لا يعاقب على مخالفة الواقع، وإنما يعاقب على مخالفة الظاهر أو حكم الفتوى الذي سمعه لا أكثر ولا أقل. فمن هذه الناحية كأنما ينتج هذا نتيجة التصويب. طبعا التصويب ليس بصحيح أكيدا، ويقال أن المعتزلة مخطئة، والإمامية أيضا أكيد مخطئة. يعني شنو؟ أي ليسوا مصوبة، والتصويب مأخوذ من أن المجتهد مصيب دائما، ليس في فتاوى خطأ. على كلا التقديرين، على كلا المسلكين هو مصيب، لأنه إذا كان الله ليس لديه أحكام أصلا، وأحكام المكلف إنما هو ما يقوله المجتهد، هذا هو إذن فهو مصيب. أما يتبجل الواقع على طبق فتوى المجتهد إذن أيضا مصيب، على كلا المسلكين هو تصويب. في حين أن المخطئ له يقولون كما هو صحيح طبعا وكلنا مخطئ، أننا نقول بأنه الله تعالى له أحكام والمجتهد قد ينالها وقد لا ينالها، لأن الإمارات قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع، يتعب ويبحث فيتوصل إلى ما يماثل الواقع إذن فهو مصيب، وإذا توصل إلى ما يخالف الواقع إذن فهو مخطئ. فإن كان الخطأ موجود وليس مخطئ، يعني مخطئ في كل الفتاوى، لا بالآخرة كلما الإنسان أعلم وأفهم يتوصل إلى مطابقة الواقع أكثر، لكن مع ذلك قد يبقى عنده مو معصوم ولا مخالة، فمن هذه الناحية فالنسبة من الخطأ لا بد في حكمه موجود. فإمكان الخطأ، التخطئ عبارة عن إمكان الخطأ لا تعين الخطأ، والعياذ بالله بشاك، في حين أن التصويب عبارة عن تعين الصواب لكل الفتاوى، في مقابل أننا لا نقول هكذا تعين الصواب لكل فتاوى، بل أي فتوى يمكن أن تصاب أو تصيب وإما أن تخطأ. حينئذ يقال أنا طبعا وإن كان هي الآن تدريس سطح الكفاية، لكنه أعطيكم فرج فقرة عن مناقشة التصويب كلاميا على مستوى علم الكلام، هنا هو يشير إليها بالأثير. مثلا من جملة الإشكالات التي يذكروها المخطئ ضد المصوبة، طبعا نحن نذكرها في الحقيقة وهو إشكالات واردة، أنه إذا لم يكن الواقع موجودا فإلى أي شيء يتوصل المجتهد غير أنه يفتي بحكم الله؟ فإذا كان حكم الله أصلا ما موجود فلا معنى لأن يقول المجتهدين أي شيء، يعني أن الفتاوى كلها تكون باطلة، لأنها تكون صواب كلها تكون خطأ. فشنو فمعنى ذلك؟ أنه هذا المسلك ليس بصحيح. المسلك الثاني ليس بصحيح على اعتبار الاستدلالات الأساسية التي جاء بها الإسلام وجاء بها الأنبياء أيضا السابقين طبعا بما فيهم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، من أن لله أحكاما بلغها النبي صلى الله عليه وآله، أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء وإلى نبي الإسلام وبلغها المعصومون سلام الله عليهم، وهذه الأحكام ثابتة. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه هذا ضد كلا المسلكين من مسالك التصويب، مضافا إلى فكرة أخرى طبعا أيضا أساسية وإجماعية، وحتى يعني من قبيل محققي أهل السنة نقدر نقول أيضا يفتون بها، وهي شنو؟ أدلة الاشتراك في التكليف الموجود، أن المسلمين كلهم مشتركين في التكليف، وكذلك ظاهر القرآن على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منهم خطاب لزمرة معينة، لا ولا لأهل المدينة ولا لأهل مكة ولا لجيل معين، في كل مكان وفي كل زمان أطيعوا الله وليس أطيعوا مشاهديكم، لا وإنما إطاعة الله، لأن إطاعة الله كيف تحصل؟ فيما إذا كان تحصل فيما إذا كان لله حكم ثابت ومستمر يشترك فيه المكلفون على اختلاف أزمنتهم وأماكنهم وأجيالهم ومستوياتهم وثقافاتهم وإلى آخره، حينئذٍ المجتهدين بل يحق معهم، حينئذٍ يبذل كل ما في وسعه من الفحص على مقتضى القواعد التي يعرفها، فقد يصل إلى هذا الحكم الأساسي وقد لا يصل إلى هذا الحكم الأساسي، وهذا هو معنى شنو؟ التخطئ وليس التصويب طبعا. حينئذٍ يوجد من يقول، والظاهر وإن كان أنا ما راجعت، ظاهر أن هناك من يحتمل أن القول بالسببية درجة من درجات التصويب، أن الشيخ الأنصاري حينما يقول بالسببية كأنه ذوق تصويب عنده وإن كان ليس بصريح، من قبيل أنه نقول شنو؟ أن هذا الذي قلنا أن امتثال الحكم الظاهري إذا خالف الواقع يسقط الملاك كله ويعوضه الله بإسقاط الملاك وتحصيل الثواب الواقعي، إذن شوينا كأنما في قدم نحو التصويب تقدمنا، لكنه خوب في الحقيقة هو ليس مراده ذلك، لكنه نقدر نقول وسط بين التصويب والتخطئة ونحو ذلك من الأمور على أي حال. والسببية طبعا هي ليست بصحيحة، وإنما تخطئ الصرف هي الصحيحة. وأن الله تعالى لا يعوض إن أراد، يعني لا يعوض بالوجوب، هو كريم لا بخل في ساعته، يعطي بغير يعني، ولدينا مزيد دائما وبغير طلب يعطي، وكل إفضاله ابتداء. ولكنه حبيبي ليس يجب عليه، لا، إنما السببية تقول يجب عليه التعويض، لأنه هو الذي شنو أعطاني حجية البينة التي أخطأت في موردها. ما هذا الشاهد أيضا مو هذا، فالتصويب يقوم على هذا الأساس. حينئذ نقول هنا في علم الأصول أنه لا، القول بالإجزاء شيء والقول بالتصويب شيء آخر. أصلا لاحظوا فكرة الإجزاء مبنية على التخطئ، وإلا لو لم يكن الواقع موجودا أصلا، الواقع لو لم يكن موجودا أو كان متبدلا على طبق الفتوى، على طبق فتوى المجتهد، لمعنى للإجزاء، لأنه يكون الامتثال مطابق لفتوى المجتهد، والمطابقة 100% جامعة للشرائط بعد قطعية الامتثال، قطعية الإجزاء، يعني بحكم العقل لا يمكن أن يبقى الأمر بعد إطاعته التامة. فالإجزاء الذي يقال به تنزلا إلى الحكم الظاهري إنما هو شنو؟ الإجزاء عن الحكم الواقعي، يعني أن الحكم الواقعي موجود بالرغم من وجود الحكم الظاهري، هذا منتين. فالإجزاء يقتضي التخطئة لا أنه يقتضي التصويب. كلما في الفرق في الحقيقة هذا، أنه مع موافقة الحكم الظاهري بالحكم الواقعي، مع موافقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي منجزا وفعليا، من قبيل أنه أجرى البراءة عن وجوب السورة وكان في الواقع سورة غير واجبة، إذن فقد توصل المكلف إلى الواقع، يعني المجتهد في الحقيقة وكذلك من يقلده توصلوا إلى الواقع، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فأصبح الواقع منجزا في زمنه، صلي هكذا بدون سورة ما يخالف. لكن عند عدم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي شيء صير، ينبغي أنه نكون عالمين، حاطر فكرة بسيطة ومفروض أن نكون ملتفتين إليها، ما هو المنجز هو الحكم الظاهري، ويبقى الحكم الواقعي مجهول، لأنه توصلت إلى عدم وجوب السورة بالدليل بإصابة براءة مثلا، والواقع كان على وجوب السورة، فما تنجز علي بالحجة الشرعية واشتغلت ذمتي هو الظاهر، والواقع يبقى غير فعلي وغير منجز، أنا أعبر عنه بوجود عقلائي أو قانوني أو اعتباري، لم يصل. لماذا لم يصل؟ لأنني جاهل به، والجاهل عاجز عن امتثال ما يجهله طبعا، فانتهى الحال. إذن فهو معذور، وإن كان هو في الحقيقة مشمول بأدلة الاشتراك للحكم الواقعي، ولكنه معذور عن امتثاله، ليش؟ لأنه عاجز، ولكنه هذا الذي واصل إلى وهو الحكم الظاهري ينتفذه. أصل الفكرة ليست أكثر من هذا المقدار، هو هم تقريبا المطلب كله يدور حول الشيء هذا، لا يذهب عليك، أي لا يخفى، لا يذهب عن ذهنك بهذا المعنى مجازا طبعا، لا تنسى ولا تغفل، وإنما كن ملتفتا إلى دقائق علم الأصول وإلى دقائق شريعتك. لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض الأصول والطرق والإمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب، ورأسا يعطي رأيه كما هو عودنا، لا يعطي الإشكال وإنما يعطي الجواب ثم يستدل على الجواب. لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه، المجمع من قبل المخطئة وليس من قبل جميع المسلمين. أنا ما أدري الآن أبناء العامة يرون التصويب أم لا، لكن كان هناك فرق قديمة أكيدا ترى التصويب ولم يثبت، يعني أن شخصا ما معين من علمائهم صرح بالتصويب، ماكو، لكنه بالآخرة كأطروحة محترمة عندهم لو صح التعبير، من قبيل أنه شنو الآن مثلا بعض نقدر نسميهم الواعين من علماء العامة فتحوا باب الاجتهاد، يدعي نفسي الاجتهاد، يقول لك أنا ما مقلد المذاهب الأربعة، أنا أفتي وأنا أفتي لنفسي وأفتي لغيري، أنا ما علي من المذاهب الأربعة، فتحوا باب الاجتهاد لأنفسهم برغم أنه سدة 1400 سنة، اكو فرد هيك وعي، فلربما من جملة الوعي انهم لا يقولون بالجبر. من الذي الان يقول بالجبر من تسميهم الاشاعرة؟ اشاعرة حبيبي الان تحت الارض اجيال سابقة. فربما واحد راس يابس تقليدي كلش يحب الماضين الى باب الجواب انه يقول بالجبر، لكن لا، اذا كان واعي فاهم شاعر بنفسه من جميع الجهات وبعقله من جميع الجهات لماذا يقول بالجبر حبيبي؟ او اثنين قد اقولكم امثلة يعني ان القديم ليس على قدمي حبيبي. فربما ان التصويب ايضا مرفوض من قبل ابناء الجماعة، لا ولا واحد يؤمن به، نحن ما عندنا استقراء انه انت تؤمن او لا تؤمن، انت تؤمن او لا تؤمن، الله العالم. بس هي كنظرية ينبغي عرضها لمعرفة شنو؟ لمعرفة عقائدنا، ليس اكثر من ذلك. المجمع على بطلان، ليش جر كلامي هذا؟ لعله، طبعا نحن مجمعين على بطلان، نحن مخطئ من سيمنا، لكنه ما أعرف، لعله كل علماء الإسلام الموجودين الآن مجمعين على بطلان التصويب. سوي استفتاء في البلاد الإسلامية كل، لعله كلهم يقولون أي تصويب ويذهبون إلى التقرير، لا أقل، لا يدعمونه دعما يقينيا وحماسيا، لا، يقول لك أكو احتمال أنا ما أدري. فمعناته أنه هم إجوا فتح خطوة إلى جهة التقرير. ليش يا حبيبي؟ في تلك الموارد لا يكتفي التصويب، في تلك الموارد أي متى؟ حينما يخالف الحكم الظاهري الناتج من الطرق والإمارات والأصول العملية، يخالف الحكم الواقعي عند الله، فإن الحكم الواقعي بمرتبته الواقعية محفوظ الذي يسمى شنو؟ في اللوح المحفوظ أو في علم الله أو في العقل الفعال أو في علم النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين سلام الله عليه، موجود كلهم يعرفونه. فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها أي في تلك المرتبة، فإن الحكم المشترك الذي هو ثابت بأدلة الإشراق، أدلة الإشراق شنو؟ في كل الأجيال وفي كل الأجناس وفي كل مثلا الثقافات وكذلك الرجل والمرأة ذلك بالألوة. فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل والناسي وكذا، لا تقولوا أنه الجاهل غير مكلف، صح، هو عمليا بما أنه جاهل هو عاجز عن امتثال ما يجهله، والعاجز لا يكلف، والجاهل بهذا المعنى لا يكلف، هذا صحيح، ولكنه مع ذلك مشمول للحكم الاقتضائي وليس للحكم المنجز بمقتضى أدلة الاشتراك. أيها الناس اطيعوا الله ورسوله، أي حتى الناسي وحتى الغافل وحتى العالم وحتى المرتبط، كل أشكال الناس هم شنو؟ سيان في هذه الجهة، لكنه اقتضاء، أي أصل الحكم موجود فيه، ليس أنه يعاقب على تركيه، معذور هو عن تركيه طبعا. بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي، يسميه في كل الكفاية تقريبا من أولها إلى آخرها، يسميه بالحكم الإنشائي، أنا سميته بالحكم الاقتضائي أو الحكم الأصلي الواقعي الموجود في علم الله، ما منجز، أي لم يصل في الدليل إلينا، ربما أدلته تلفت خلال مثلا تلف المكتبات أو أي شيء أو موت العلماء، نعم ذلك الناس كانوا يعرفون أنه عالمين به ماتوا ولم يبلغوا إلى الأجيال التي بعدها، واقع إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية. بالحقيقة هذا هم أيضا شنو؟ مرحلة أخرى من الحكم. مرة نتصور، لاحظوا، نتصور اللوح المحفوظ وما مكتوب به من الأحكام مكلف، ومرة نتصور أن هناك مجموعة من الأحكام واصلة إلينا في الكتاب والسنة، محفوظة في كتابنا الموجود بين يدينا الذي هو القرآن وسنتنا الموجودة بين يدينا، لكن هذا أيضا قد ينسى وقد يلتفت إليه، قد يصل المجتهد إلى صحته وقد يصل إلى فساده، فالمرتبة الواصلة هي التي هي مشتركة بيننا الآن، أما المرتبة المجهولة جهلا مطلقا إحنا ما علينا من الشمدين الشنية، يجي صعب الزمان يوضحها إن شاء الله، أنا ما أدري بيه. فمن هذه الناحية هو إيش يقول شنو؟ المدلول عليه الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات في الكتاب والسنة، هذا هو. فأكو شيء واصل ولكننا قد نلتفت إليه، وقد توصل مقدماتنا الاجتهادية إليه، وقد لا توصل مقدماتنا الاجتهادية إليه. طبعا الشيخ صاحب الكراي لابد أنه بينه وبين الله يقول أن هذه الأحكام المدلولة الأصلية المدلولة في الكتاب والسنة مطابقة 100% شنو مع ذات الواقع المجهول. إيه لابد، لأنه بهذا المعنى من الأحكام الأصلية لازم نسمي أن الكتاب والسنة معصومة عن الخطأ، لأنها من كلام معصوم الله تعالى، طبعا معصوم عن الخطأ، ما أصدق من أصدق من الله قيلا. وكذلك شنو السنة التي صدرت عن المعصومين من أولهم إلى آخرهم معصومة عن الخطأ لأنها كلام معصوم. إذن فأكف الدليل بمطابقة ما وصل إلينا مع الحكم الواقعي، فحينما نقول أنه هي هاي الأحكام الواقعية هي هاي، إلى باب الجواب أنه كأنما هي ذيك، كأنما نحو من العينية والتشابه بين هذه وتلك، وهذا كلش كافي. المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات من قبل شنو؟ الموضوعات التالية: الاستطاعة حكمها الحج، الموضوع هو الاستطاعة وحكم الحج، الموضوع هو شنو؟ زوال الشمس والحكم هو وجوب صلاة الظهر، كل شيء بعناوينها الأولية بغض النظر عن عناوين ثانوية وهي شنو؟ من قبل العسر والحرج والصلاة، هذا الكلام بحسب ما يكون فيها من المقتضيات، يكون فيها من المقتضيات أنه أي أنه شنو كلها وجوداتها اقتضائية، لم يعني لا يفترض، قد تنزل إلى حيز التنفيذ ما يخالف، أو حيز التنجيز تنقدر نسميه ما يخالف، ولكنه لا، الآن ننظرها في المرتبة التي لم تنزل فيها إلى حيز التنجيز، موجودة أنت إذا فتحت الوسائل أو كافي أو القرآن ظهور آيات الأحكام ما يظهر موجود على إجهاد مقتضي وليس بالعلة التامة، وهو ثابت في تلك الموارد، هذا الحكم ثابت في موارد وجود الموضوعات، لكل موضوع حكمه كسائر موارد الإمارات، أيضا موارد الإمارات هم نفسه. وإنما المنفي ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، أي شنو الذي يشغل الذمة، هذا منفي. ليش؟ لأن الحكم الواقعي بهذا المعنى الذي عرضناه حكم اقتضائي لم يتنجز. شوفوا أكو إصطلاح يعني هنا نحن ينفعكم على أي حال، أكو فرق شيء اسمه الفعلية وأكو فرق شيء اسمه التنجيز، فكم منكم يستطيع أن يفرق بين المنجز والفعلية أو الفعلية والتنجيز؟ علي أيضا أن أوضحه، وبعيد أن أساتذتكم وضحوا. مشهور الأصوليين المتأخرين يقولون أن الفعلية بوجود الموضوع أي من قبل زوال الشمس أو حصول الإصباع يكون الحكم فعليا، والتنجيز بثبوت الدليل عليه، فإن ثبت فإن شيئا ما مثل حكما ما إذا دل عليه الدليل سمي منجزا، وإن لم يدل عليه الدليل جرت عنه إصابة البراءة فليس في منجز. طبعا حبيبي بينهما عموم الوجه، ليس بالضبط هذا هو عين هذا، لا، قد يكون شيئا ما لا فعلي ولا منجز، كما لو كان في علم الله السورة واجبة بعد الفاتحة ولكن لم يدل الدليل عليها، إذن فهي ليست منجزة. ليش؟ لأنه محك التنجيز هو دلالة الدليل، وليس فعليا أيضا، لأنه إنما تجي في السورة بالصلاة والزوال بعد ما صاير، الصلاة مو واجبة، فمن هذه الناحية لا فعلية ولا منجزة. والباقي طبعا ينبغي أن يكون صار واضح، قد يكون شيء فعلي ومنجز وهو ما إذا كان دل الدليل في الواقع السورة واجبة ودلت صحيحة الجرارة عليها فتنجزت، وأيضا شنو حصل الزوال فأصبحت فعلية، وهي فعلية ومنجزة، وقد تكون منجزة غير فعلية، واضح بعد هذا الشرط، وهو أن صحيحة الجرارة دلت على وجوب السورة ولكنه الآن الزوال ما موجود فهي منجزة غير فعلية، وكذلك فعلية غير منجزة، وما وهي ما إذا كان الزوال حاصل فموضوع وجوب السورة الواقعي موجود، إذن فهو فعلي لكنه لم تدل الأدلة على وجوبها فهي غير منجزة، وبالرغم من أنها واقعية فمن هذه الناحية فعلية غير منجزة، فيصير على أربعة صور هالشيء، ومختلف الأحكام تتشر ما بين هذه الشنو الصور الأربعة في الحقيقة. ولا يكون لاحظوا لا يكون الحكم شاغلا للذمة فعلا أي معاقبا على تركه إلا بأن يكون منجزا وفعليا. فإذا لم يكن لا منجز ولا فعلي أو منجز غير فعلي أو فعلي غير منجز غير فقد الذمة وعصيانه جائز. يعني شنو جائز؟ أنه معذور الإنسان إذا عصى يحتاج في يوم القيامة يا ربي لم أجد دليلا على ذلك أي غير منجز، أو أنه لا أنا ميتت قبل الزواج لم تشتغل ذمتي بالصلاة هذا ما يظن يصير، أو لم أستطع الحج طيلة حياتي صحيح لابن أنا لا يجب علي الحج أي ليس بفعلي وكذا. وإنما المنفي فيها هذا الحكم الاقتضائي الذي ليس بمنجز ولا فعلي ليس فيه دافعية بعد وإرسال وإصرار على المكلف بأن يوجد العملية أي يصلي مثلا أو يقرأ السورة بعد الفاتحة ماكو. وهو منفي في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء، هذه العبارة فيها شيء من التشويش لأنه إشارة إلى أصل الإشكال. أليس قال الإشكال أنه مثلا السورة واجبة وأنت تجري عنها البراءة لأنه لا دليل عليها، تجري عنها البراءة وتصلي بلا سورة فيجزي، هذا نحو من الشنو؟ من التصويب. المستشفى قال إذا نقول لا، أنه لا، الحكم الواقعي موجود بأدلة الاشتراك موجود، وأنا معذور لأنني بذلت الجهد ولم أتوصل إلى وجوب السورة بعد الفاتحة مثلا، فحينئذ لا يجب عليه معذور. فحينئذ يكون نقول أنه لا يلزم التصويب ولو قلنا بالإجزاء، يعني الإجزاء ليس تصويبا، والعبارة هنا بالعكس في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء، لم يقل أنه وإن قلنا بالإجزاء. وأعتقد أن هذا اشتباه من الشيخ الآخر، ليش؟ لأن الإشكال إنما هو الإشكال على القول بالإجزاء وأنه تصويب، فتحصل أن الإجزاء ليس بتصويب وأنه نحن لسنا مصوبة وأن الواقع ثابت سواء قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء. فالفرد الخفي هو جانبه أننا نقول بالإجزاء مع ذلك لا نقول بالتصويب، أما إذا نقيل الإجزاء بعد التصويب ما له معنى. إذا قلنا بأنه شنو أن مثلا السورة واجبة ثابتة حقيقة ثم أنا أجريت إصابة البراءة ولم أقرأ السورة قلنا بعدم الإجزاء، إذا قلنا بعدم الإجزاء فليس تصويبا يقينا، ليش؟ أنه إنما قلنا بعدم الإجزاء عن الحكم الواقعي الذي هو وجوب السورة. لا، حينئذ التصويب إنما التصويب المحتمل يعني أنه في الإجزاء، حتى لو قلنا بالإجزاء فهو ليس تصويب هكذا مراده. وأنا راجعت يعني عدة شروح أنه لماذا قال وإن لم نقل، كان ينبغي أن يقول وإن قلنا، حتى لو قلنا بالإجزاء لا معطل لها، لم يبين ولا واحد منهم هكذا. وأنا أعتقد أنه اشتباه من قبل الشيخ الآخر كون يقول وإن حتى وإن قلنا بالإجزاء وليس وإن لم نقل بالإجزاء، هم فسروا هيك وأقمعه أنه سواء قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء فهو ليس تصويبا، صح هذا، لكن الفرد الخفي الذي ينبغي أن يشار إليه هو القول بالإجزاء لا نفي الإجزاء. فلا فرق بين الإجزاء وعدمه في التصويب، لا، إنما الإجزاء وعدمه شيء إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم سقوطه. إذا قلنا بالإجزاء إذا نقول بسقوط الأمر الواقعي بامتثال الحكم الظاهري، يعني أنت تركت السورة مع ذلك أجزأك عن الواقع فيسقط الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهذا ليس نفيا للحكم الواقعي، معناته أنه تخطئ وليس تصويب، إلا في سقوط التكليف إذا قلنا بالإجزاء وعدم سقوطه إذا لم نقل بالإجزاء بعد انكشاف عدم الإصابة حينما نرى أن الحكم الظاهري لم يوافق ولم يصب الحكم الواقعي. وكذلك وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه، لأننا الإجزاء بماذا قلنا؟ الإجزاء له أطروحتان رئيسيتان مما سبق، ليس أكثر، أن امتثال الحكم الظاهري الخاطئ الذي لا يطابق الحكم الواقعي يفي بتمام الملاك، إذا فهو مجزي قال أطروحك لا، أو أنه يفي بقسم من الملاك ويكون الباقي شنو؟ غير ممكن الاستيفاء، أيضا لا تجب الإعادة لأنه غير ممكن الاستيفاء، إذا فالنتيجة هي الإجزاء. وإذا كان المطلب كذلك هذا ليس معناه أنه شنو؟ أن الملاك الأصلي غير موجود أو أن التكليف الأصلي غير موجود. وسقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان لحصول غرضه اي استفاد جميع الملاك او لعدم امكان تحصيله اي بقيت منه بقية غير ممكنة الاستيفاء والتحصيل غير التصويب. هذا غير التصويب المجمع على بطلانه وهو شيء هسه يعرفك كان ينبغي ان يعرفك من الاول على كل حاجة يعرفك التصويب على بطلانه وهو قلو الواقع عن الحكم غير ما ادت اليه الامارة. هذا احد انا شرحت ان التصويب معنيين هذا واحد منه هذا التصويب المتطرف نستطيع انه لا حكم واقعي اصلا خلو الواقع عن الحكم ما من واقعة الا ولا حكم لا ما من واقعة الا وليس لها حكم مثلا لا التصويب الثاني ايضا هو تصويب انه الحكم الواقعي موجود ولكنه يتغير بتغير فتاوى المجتهدين ما ذكرنا كيف يعني هذا كأنما استدلال زائد على شنو على نفي التصويب كيف وكان الجهل بها بخصوصياتها او بحكمها معقولا في موضوعها لاحظوا يعني شنو الحكم الظاهري ليش لاننا اذا كنا عالمين بالواقع على واقعه بعد لا مجال للحكم الظاهري يتنجد الواقع تجربة طبعا انما الحكم الظاهري للجاهل ايها الجاهل مثلا ايها الجاهل بالطهارة والنجاسة اجري ايصال في الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجيس او قذر ما نظر شنو ايها الجاهل حتى تعلم يعني انت لم تعلم فاخذ في موضوعها الجهل الاحكام الظاهرية كلها هكذا اخذ في موضوعها الجهل او الشك ايضا بمحصل واحد الجهل والشك هنا وفاذا كان المطلب هكذا فالشك في اي شيء بالله الشك في الواقع طبعا فاذا لم يكن الواقع موجودا اذا لا معنى للشك فيه اذا لم يكن الواقع موجودا لا معنى للاحكام الواقعية ولا الظاهرية في حين انه الان نحن اخذنا خريطة تثبت الاحكام الواقعية والظاهرية معا بدليل على ان الاحكام الظاهرية اخذ في موضوعها الشك في الاحكام الواقعية والجهل في الاحكام الواقعية يعني وكان الجهل بها بخصوصيات تفاصيلها اي شيء مثلا جزء مشكوك فيها او شرط مشكوك فيها او اي شيء او بالحكم الاصلي ان صلاة الجمعة واجبة او لا الدعاء عند رؤية الهلال واجبة او لا الصلاة اول الشهر واجبة او لا نعم ذلك بالعموم مأخوذا في موضوعها الشك في الاحكام الواقعية مأخوذ في موضوعه وحجية في الاحكام الظاهرية لا تكون حجة الا عند الجهل والا عند العلم بالواقع بعد الحكم الظاهري ما يشتغل حبيبي ليس بمعتبر طبعا فلا بد ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها والا لو لم يكن محفوظا لا معنى لا للاحكام الواقعيه ولا للاحكام الظاهريه كما لا يخفى وصف في مقدمه الواجب ياتي الكلام عنه.